ما الله؟ ما العالم؟ ما الإنسان؟ هذه المقولات الثلاث التي ربما أحدثت توترا بين شد وجذب وبين تعددية الآراء وتعددية المفاهيم بل وتعددية الاتجاهات الدينية. ترى هل هنالك اتجاهات دينية بالفعل وتعددية دينية أم هو دين واحد هو الإسلام؟ هل هنالك مقارنة أديان؟ هل هنالك أديان أم هو دين واحد؟ هل تصح مقولة الدين لله والوطن للجميع أم أن الكل لله سبحانه وتعالى؟ وكيف نفهم هذه المقولة في سياقيات الواقع المعاصر الآن؟ إذا لم نقبل هذه المقولة فعلينا بالصدام أو الانعزال، وربما هنالك طريق ثالث هو التعايش. كيف نجمع بين كل هذه الأمور في بوتقة واحدة لكي يحيا الإنسان حياة طيبة؟ دور المؤسسات الدينية في حماية التعددية الدينية الأزهر نموذجا، موضوع حلقتنا في برنامج القضية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في القضية. نرحب بكم ومع نرحب بضيفنا الكريم وعالمنا الجليل صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الراضي، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بحضرتك.
أنا أرتنع في برنامج القضية دكتور.
الله يبارك فيك، والله إحنا اللي سعدنا يعني بوجودنا معكم يعني.
ربنا يبارك في حضرتك دكتور، الله يكرمك. الحمد لله على السلامة من تونس في هذا المؤتمر الذي شاركت فيه، وإن شاء الله تكون مشاركة إيجابية وفعالة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، الله يسلمك. سلامك الله.
المؤتمرات والمشاركات الثقافية والفكرية دائما تحيي الأفكار والمفاهيم وتبث على التواصل الاجتماعي، أليس كذلك؟
صدقت يعني بنسبة 100%.
مليون.
أنه في هذه مثل هذه الملتقيات تتلاقى وتتلاقح الأفكار المتعددة وتطلع على الجديد وعلى المزيد من الرؤى التي ربما تختلف أو تتفق معك، ولكنها سواء اختلفت أو اتفقت تضيف رصيدا معرفيا جديدا لك ما كان لك أن تحصله لولا هذا الاحتكاك الثقافي الذي نستطيع أن نقول إننا قد قصرنا فيه أيضا ولم نلتزم سنة العرب القدماء الذين كانوا يقيمون سوق عكاظ لتبادل وتلاقح الأفكار الشعرية والنقدية والقصصية.
عكاظ وذي المجنة والمجاز أيضا من الأسواق الثقافية.
نعم، هذه بضاعتكم يعني التي تحسنونها يعني.
لا أحسنت، أنا أشكرك على شجاعتك في هذه الشهادة، بالفعل أننا قصرنا.
نعم.
في مسألة الثقافة الدينية تحديدا والتواصل الثقافي والفكري بين العرب بين بعضهم البعض.
نعم.
هل هذا كان مقصود دكتور في بداية إحداث شقة وفرقة بين صفوف العرب الثقافية والفكرية؟
مؤكد، لأن الوحدة قوة، وإذا حدث كسر هذه الوحدة وشرذمتها وتجزئتها فإن الجسد يضعف بذلك، وأصبحنا نحتاج إلى واسطة تجمعنا، إما واسطة ووسيلة سياسية، مظلة سياسية مثل جامعة الدول العربية مثلا لكي تجمعنا، أو منظمة المؤتمر الإسلامي لكي تجمع الجسد الأكبر، وبالتالي ليس هناك التفاعل المباشر القريب بلا واسطة.
جميل. أستاذ دكتور عبد الراضي عبد المحسن كأستاذ الفلسفة، هل تؤمن بتعددية الأديان أم هو دين واحد؟
لا، هنا هذا سؤال يحتاج إلى توضيح. والدين عند الله تبارك وتعالى كما بين ذلك من خلال النص القرآني المقدس ومن خلال النصوص الأخرى عند أتباع الديانات السماوية الأصل، هو دين واحد، الإيمان بالله الواحد.
تمام.
والإيمان بيوم آخر يجمع الله تبارك وتعالى فيه الفرقاء والمختلفون والمتعددون.
تمام.
للوقوف بين يديه تبارك وتعالى. ومن أحسن له الحسنى ومن أساء فلا يجزى إلا بإساءته.
السوق.
نعم.
نعم.
فبالتالي القاعدة العامة التي أقرها الإسلام في هذا أن هذا الدين الواحد
هو الإسلام.
هو الإسلام.
تمام.
الذي هو بالمناسبة
أيوة.
إسلام الوجه لله، وليس المقصود به الشريعة المحددة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه ما كان عليه الأنبياء بدءا من آدم ومر بنوح وإبراهيم والأصباط والنبيين وموسى وعيسى وغيرهم، هم أيضا كانوا مسلمين
سليم.
نص القرآن على ذلك، أي أنهم كانوا يسلمون وجوههم لله الواحد القيوم، وكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى وفق شرائع متنوعة.
تمام.
لكن لما جاء الإسلام بوصفه دينا خاتما جمع ما في هذه الرسالات جميعها وأضاف إليها ما جعله دينا خاتما صالحا للبشرية كلها، ولذلك حمل اسم الإسلام.
تمام، ممتاز. يعني هذا هو، يعني نستطيع أن نقول مثلا أن سيدنا موسى دينه الإسلام، شريعته يهودية.
نعم.
وسيدنا عيسى دينه الإسلام، شريعته نصرانية.
نعم.
واكتملت الدين مع الشريعة مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دينه الإسلام وشريعته الإسلام.
وشريعته الإسلام.
يعني يتردد مصطلح مثلا مقارنة الأديان، كيف هي أديان؟ وإذا كان الدين من عند الله عز وجل، فكيف هل ترتقي الأديان البشرية هذه لكي تكون أديان؟ ما مفهوم الأديان في الفكر الفلسفي؟
مفهوم الأديان ما يدين به الإنسان من خلال مجموعة من الاعتقادات ومجموعة من الشعائر التي تنظم علاقته بربه الذي يدين به. وقد استعمل اللفظ في القرآن الكريم منسوبا إلى الدين الصحيح وإلى الدين غير الصحيح.
لكم دينكم
ولي دين. فسمي ما عند المشركين دين وسمي الإسلام دين أيضا.
طيب، مفهوم التعددية الدينية دكتور عبد الرحمن؟
نعم، مفهوم التعددية الدينية الذي طرحناه في هذا البحث أن الله تبارك وتعالى
عفوا حدثني بداية عن بحث حضرتك بهذا ملابساته، منشأه يهمني كثيرا أن تعرف على كيف حضرتك أخذت الفكرة، بلولت الفكرة، كيف بحثت، ما الباعث على هذا أصلا؟
نعم، هو كان هناك مؤتمر تنظمه مؤسسة مؤمنون بلا حدود.
نعم.
ودعت إليه تحت عنوان المؤسسات الدينية في الإسلام.
تمام.
أي دور هي تعالج قضية
المؤسسات الدينية.
المؤسسات الدينية بشكل عام، وأي دور تقوم به.
تمام.
فورد يعني على خاطري قضية دور الأزهر الشريف في حماية التعددية الدينية ومواجهة الطائفية، لأن هذا الدور في الحقيقة من أبرز وأميز ما تميز به الأزهر الشريف على مدار تاريخه الطويل الذي يزيد على 1000 عام. طيب. وبالتالي بدأت الاستعداد لمواجهة هذه المسألة وطرحها من خلال محورين. المحور الأول التعددية الدينية وتحديد ماهية التعددية الدينية، ثم دور الأزهر الشريف في مواجهة، في الحفاظ أو حماية التعددية ومواجهة الطائفية.
طيب، أنا طيب لي نقف عند تعريف المصطلحين، مفهوم حضرتك للتعددية الدينية والطائفية أيضا الدينية.
نعم.
كيف ترى المصطلحين من مرصدك الخاص؟
نعم، الإسلام عندما نزل نزل ليكون دينا خاتما
سليم،
لكنه لم ينزل لكي ينفي الآخر ويمحوه أو يقصيه، ولكنه نزل ليعيش إلى جوار الآخر. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم في دستور المدينة المنورة، أول دستور مدني للتعايش بين المختلفين، جاور اليهود وجعل لهم القاعدة التي ستحكم فيما بعد علاقة المسلم بغيره من أتباع الديانات الأخرى. لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لهم ما لنا من حقوق في ظل هذه الدولة وهذا الوطن الذي نعيش فيه، وعليهم ما علينا من الواجبات. هذا يعني
عذرا يعني نقف هنيها بسيطة. لا. أن الدين الإسلامي لم ينزل لكي يمحق أو يمحو كل الأديان الموجودة. كما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصب مني ماله ودمه إلا بحقها وأجره على الله. كيف نفهم هذا؟ لكي يكون هو الدين الخاتم، الدين المسيطر، الدين الجامع، الدين الذي لا دين معه.
لا، لو أراد الله دينا واحدا لا أبقى هذا الدين وخلق الناس على دين واحد. النص واضح، يعني لو شاء ربك لجعل الناس
أمة واحدة.
ولكنه أقر سنة الاختلاف، لأن سنة الاختلاف هذه سنة كونية تشمل الكونيات والجمادات والأحياء والأديان. فلو شاء الله لخلقنا جميعا مسلمين، ولكن يجب أن نفرق بين
مشروع الجهاد إذا
نعم أنا أقول لحضرتك يجب أن نفرق بين شيئين.
الأول
المشيئة الدينية والمشيئة الكونية. ما يحبه
هو
الله،
هو نوع القضاء، القضاء القضاء الدين والقضاء الكون.
نعم، هي المفارقة موجودة أيضا. تمام. المشيئة الدينية هي ما يحبه الله ويرضاه من الناس، يحب لهم الإيمان ويكره لهم
الكفر والعصيان.
الكفر.
نعم.
يحب لهم الطاعة ويكره منهم
المعصية.
ولكنه سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا لا على الإيمان ولا على الكفر. بل من منطق المشيئة الكونية سمح الله تبارك وتعالى في الكون أن يتجاور فيه النور والظلام، الخير والشر، الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية. لأن المسألة قائمة على اختيار الإنسان ومحاسبة الإنسان على اختياره بإرادته الحرة. لهذا جاءت القاعدة لا إكراه في الدين.
ليس تبين الرشد،
ليس عندنا إكراه في الدين. لا نستعمل السيف لنجبر الناس، لا. إحنا مسألة
إذن لم ينتشر الإسلام بحد السيف، ما
لم ينتشر الإسلام بحد. مسألة الحروب في الإسلام كانت لأجل تعريف الناس في البلدان التي لم يدخلها الإسلام بهذا الدين، فكانت النظم الموجودة في هذه الدول تحول بين المسلمين وبين من أن يتمكنوا من تعريف الناس بدينهم. لهذا كان ينشب القتال، لكننا لم نقاتل لكي نكره الناس، لا، لا إكراه في الدين.
فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
لا، لا يقبل دين المكره، لا يقبل الإسلام المكره. ده بل نعم،
وبالتالي يعني حتى يعني كفر المكره ايضا لا يقبل، يعني الا من اكره وقلبه مطمئن
لا بد في هذه المساله ان يتقبل الانسان الدعوه ويجريها ويمرها على عقله ويقوم لله مثنى وفرادى ويتفكر في الامر، هل امر هذا الدين امر صحيح، فيقبل على الدين طواعيه.
يعني ما نجهزش الناس حضرتك والجماعات ونطلع نحارب اليهود والنصارى والبوذيين ونقتلهم ونذبحهم، يا اما يسلموا يا اما ندمرهم.
لم انتشر الاسلام بالدعوه الى الله بالحسنى اكثر ما انتشر بالحروب والقتال. ووصل الى اندونيسيا والى ماليزيا دون قتال، والى اواسط وجنوب القارة الإفريقية دون قتال. كما قلت لحضرتك القتال جاء فقط لأجل إمكانية التعريف.
تمام.
بينما الإكراه يلغي الثواب والعقاب.
أحسنت، ده مفهوم التعددية الدينية وأنها شيء واقع فلا بد أن نتعايش معه. الطائفية،
الطائفية من الطائفة، ولكن هذا الاصطلاح اصطلاح من الاصطلاحات الحديثة التي تعالج قضية وطن به ملتان مختلفتين. قضية الاختلاف بين هاتين الملتين في التعايش وفي حرية العبادة وممارسة الشعائر تسمى قضية الطائفية، خاصة عندما تثار الفتنة بين هذين المختلفين عقديا اللذين يظلهما وطن واحد.
تمام.
نعم. وهذه المسألة حماها وقيدها كما قلنا الإسلام. فالإسلام في بالنسبة للمختلفين سمح بالاختلاف معه، اختلاف مطلق، تختلف مع الإسلام، تتخذ من الأديان
وجود الرسول مع اليهود في المدينة
ما تشاء. نعم،
وكان معهم بالمدينة.
نعم. فعقديا أنت حر، لأني أنا
لكن لما نقضوا الوعد وكاف كان لهم موقف.
هذه قضية أخرى لأنه خالف النظام المتفق عليه. فالإسلام سمح بالاختلافات ولكنها تعيش معا في مجتمع واحد، فاجتماعيا قبل الإسلام المختلف معه، عقديا الإسلام يرى أنه هو الدين الصحيح الذي يجب أن يلتزمه الناس جميعا، كما يرى الآخر هذه الرؤية.
تسمعني في السطر الجانبي دكتور؟
فضل.
يعني هل بهذا المنطق لا يجوز مثلا أن نقول مثلا جمهورية إسلامية وفيها بعض الطوائف والأديان الأخرى،
هو
هل هذا مصادرة لهم، يعتبر مصادرة لهم، أم هذا من الغباء السياسي، أم هذا أمر غير شرعي؟ كيف تقيم هذا الأمر؟ وإذا تم التنازل عن مسألة جمهورية إسلامية مثلا أو دولة إسلامية، هل في هذا حرج بالنسبة للدين والعقيدة والشريعة؟
وهل سميت أي دولة من الدول في تاريخنا السابق بالدولة الإسلامية؟ ما سميت، وإنما كانت تسمى خلافات، دولة الخلفاء الراشدين، ثم دولة بني أمية، ثم دولة العباسيين، ثم المماليك، ثم الخلافة العثمانية. لم تسمي واحدة منها نفسها بالدولة الإسلامية، لأن الإسلام جاء شاملا للجميع، لم يأتي لكي يفرق الدول والجماعات إلى دولة إسلامية ودولة غير إسلامية، لأنه جاء خطابا للعالمين، خطابا للناس جميعا.
طب في مواد الدستور الأولى أن مصر دولة إسلامية حضرتك، ودينها الرسمي دين إسلامي،
وهذا حدث عندما تم تفتيت الأمم والمجتمعات ونشأت الدولة، الدول الوطنية الحديثة، الدولات الصغيرة هذه، فأصبحت كل دولة كأنها تؤسس العالم من جديد، فتضع لنفسها دستورا خاصا تنص فيها على الديانة وعلى اللغة وعلى التعددية أو الطائفية أو الهوية، بينما هذا في الماضي لم يكن كذلك، منذ أن فتح عمرو بن العاص مصر لم يحدث هذا، إنما حدث بعد أن نشأت الدول الجديدة بعد الحقبة الاستعمارية.
وبالتالي حضرتك إذا خرج الآن مثلا مجموعة تقول نريد أن نقيم دولة إسلامية مثلا في ظل هذه التعدديات الدينية الموجودة، ماذا تقول لمثل هذا الطرح؟
هم هؤلاء دعاة فتنة، يعني ما تقوم به داعش وتعلن الدولة الإسلامية هذه دعوة فتنة لأجل إثارة الغرب وتشويه صورة الإسلام، لأنه يضع شعار الدولة الإسلامية خلفه ثم يمسك برأس الإنسان ويذبحه ويعلق رأسه، أو يلعبون به الكرة كما كانوا يفعلون في سوريا عندما جاءت التسجيلات، أنهم يلعبون الكرة برؤوس الذين يقطعون رؤوسهم.
لكن ألا يخشى على الدين الإسلامي من الطائفية الدينية الموجودة أو من الأديان الموجودة داخل البقعة الجغرافية الواحدة؟
هذا عند من لا يفهم الإسلام، بينما من يفهم الإسلام يعرف أن براهين الإسلام ودلائل الإسلام وحجج الإسلام القوية تتألق عند التحديات وتتألق عند المقارنة. لهذا قام العامري الفيلسوف قديما بتصنيف كتاب غاية في الروعة، الإعلام بمناقب الإسلام، كيف تعلم بمناقب الإسلام؟ كيف تعلم بمناقب الإسلام ما لم يكن هناك آخر مختلف معه، تقارن مع هذا المختلف لكي تبين حقائق وعظمة وتفرد ما تدين أنت به من ديانة.
رائع.
وهذا ما فعله على فكرة كبار وأجلاء علماء السنة والجماعة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح، وتلميذه ابن القيم في هداية الحيارة وفي إغاثة اللهفان وغيرها من الكتب.
أراك سلفي المرجع يا دكتور.
يعني أنا
إذا أردت أن أصنفك، مع أنه استطراد جانبي، إذا أردت أن أصنفك سلفي، كيف تصنف هذا كتاب عن أي المدارس الإسلامية الموجودة؟
في الحقيقة أنا يعني تكونت عقليتي على المنهجية التي تعلمتها من شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كان موضوع دراستي في الماجستير، فتشربت من منهجية هذا الرجل الصارمة. هذه المنهجية التي جعلته من أبرز علماء أهل الإسلام و أكثرهم دورانا مع الحقيقة، لأنه التزم المنهج الصحيح. لذلك وصفه هنري لاوست الذي تخصص في دراسة شيخ الإسلام ابن تيمية وألف عنه العديد من الكتب، قال إنه بدأ قرآنيا وانتهى قرآنيا، أي أن شيخ الإسلام مع بداية حياته حكم المنهج القرآني في بحوثه ودراساته وفي منتصف دراساته وفي أواخر دراساته.
تمام.
لذلك لم يقع منه خطأ علمي واحد أو خطأ فكري واحد أو خطأ منهجي واحد.
جميل، شهادة طيبة من حضرتك. يعني سؤال بعد الفصل أتلقى إجاباته بإذن الله تبارك وتعالى. التعددية الدينية نشأتها ومن صاحب هذا المصطلح وما الدواعي على هذه النشأة؟ لكن بعد هذا الفصل ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، من نجدد لكم التحية في برنامج القضية. موضوعنا دور المؤسسات الدينية في حماية التعددية الدينية ومواجهة الطائفية، هذا هو موضوعنا. أما ضيفنا فهو العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك. قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده منشأ التعددية الدينية ومن صاحب هذا المصطلح وما الملابسات التي أدت إليها.
نعم، هذا اصطلاح حديث في الحقيقة، أراد الغربيون امتلاك حق التأليف وحق الصناعة، وقالوا إن جون هيك الإنجليزي الإنجليكاني نائب رئيس مجمع أو نائب رئيس الكونغرس العالمي للأديان هو الذي صك هذا الاصطلاح للخروج من مشكلة تعدد الطوائف الدينية وصراعتها مع بعضها. طبعا أكيد كان متأثرا بما كان يحدث في إنجلترا من صراع مذهبي بين الكاثوليك والبروتستانت والإنجليكان في أيرلندا، القصة الطويلة التي استمرت كثيرا
العصور الوسطى.
نعم، لكن في الحقيقة هذا الأمر غير صحيح. ففكرة التعددية وإقرار المتعددين وتعايشهم على نحو واحد ربما يكون الأسبق فيها ابن عربي عندما كتب البيتين الشهيرين، يعني لقد أصبح قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحق أن توجهت ركائبه فالحق ديني فالحب ديني وإيماني. فهنا هو يقر بمبدأ هذه التعددية المطلقة قبل جون هيك. ولكن كما قلت لحضرتك إن التعددية عندنا عند أهل السنة والجماعة منضبطة، هي تعددية التعايش.
إذن هي بدأت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
تعددية التعايش
سواء كان مع اليهود أو مع مشركي مكة.
نعم، فنحن عندنا نعني بكلمة التعددية أننا نتعايش في الوطن الواحد وفي المكان الواحد، ونحن متعددو الديانات بحيث يحافظ كل منا على الآخر ولا يعتدي على ممتلكاته ولا معتقداته الدينية ولا يجبره على تغيير ذلك، وذلك كما واضح في الوصايا للفاتحين المسلمين: لا تهدموا ديرا ولا تهدموا كنيسة ولا صومعة ولا تقتلوا قسا ولا شيخا ولا إلى آخر هذه الأشياء.
فهذا معنى هذه الوصايا من وجهة نظر حضرتك أنه يقر التعددية الموجودة آنذاك، لكن للجميع حق التعايش.
طبعا.
تمام، تحت إطار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي عايز يسلم يسلم واللي مش عايز. لكن هناك خط فاصل في مسألة التعايش، ألا تلتبس هذه مثلا يعني من قبيل العصف الإعلامي بدعوة هنري كيسنجر، دعوة للتعايش ومؤلفاتهم، خصوصا الغرب واليهود يرفعون الآن شعار التعايش، ألا يخشى على المسلمين من دندنة والطنطنة حول هذا المصطلح كثيرا؟
كما قلت حضرتك، المسلم الحقيقي العارف بحقيقة ما عنده لا يخشى من أي احتكاك. ما كثير من أبنائنا يعيشون في الغرب في وسط غير المسلمين، فهل عادوا وهم غير مسلمين؟ لا يمكن. كما قلنا لحضرتك، الإسلام تتجلى.
لكن تأثروا،
التأثر فكري فكري نتيجة عدم امتلاكه المنهجية الأصولية الأصيلة، بينما من امتلك هذه المنهجية عاد كما ذهب. الشيخ
وربما أثر هناك أيضا
وأثر هناك الشيخ محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه,
عليه رحمة الله.
عاد لكي يتحف العالم الإسلامي بأفضل مؤلف في تاريخ الأديان وتاريخ الأخلاق, كتابه العظيم دستور الأخلاق في القرآن الكريم. وليس محمد عبد الله دراز وحده, ولكن كثيرون ذهبوا وعادوا لكي يرشدوا ويضيئوا الطريق للأمة الإسلامية بما امتلكوه من معرفة حديثة عند الغرب إلى جانب المعرفة الأصولية التي خرجوا بها.
تمام. هل يعني مسألة التعددية الدينية أو بمعنى أوضح قبول الآخر, إذا هذا مصطلح يكون مرادفا إلى حد ما, يعني نقبل الآخر في التعايش الاجتماع, لكن المعتقد كما تفضلت وأشرت لكل معتقده, هل لهذه التعددية لابد أن تكون هنالك مؤسسات ترعى وتقوم على حماية هذه التعددية والوفاق بينها, أم أن الأمر يسير هكذا بشكل فردي بين أفراد المجتمع؟
في البداية عندما كان هناك التزام بالتعليم الإسلامية الصارمة في هذا المجال على فكرة
الصارمة.
طبعا لأن عمر بن الخطاب عندما كان يسير ووجد يهوديا يتسول فقال ما أنصفناه عندما أخذنا شبيبته والآن لا نهينه في شيبته, فأخذه معه إلى بيت المال وأعطاه وأجر له عطاء ثابتا, لأن هذه نظم والتزامات إنسانية أوجبها الإسلام على المسلمين تجاه مخالفين في الدين ومخالفين في الاعتقاد.
تمام.
والحديث واضح, من ظلم معاهدا فأنا حجيجه في يوم القيامة. فتخيل أن الذي يحاجك ويخاصمك يوم القيامة هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم, الذي نسأل الله تعالى أن يكون شفيعنا.
يمين يا رب العالمين.
ونرجو أن يكون هو شفيعنا والواقف عند الحوض المورود لكي يسقينا بيده الشريفة شربة من الحوض المورود لا نصنع بعدها. هذا الذي تسأل شفاعته, الذي سوف يتصدى للشفاعة الكبرى والشفاعة الصغرى في يوم القيامة, والجميع يرجو أن يكون من بين من تنالهم تلك الشفاعة.
صحيح صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذا الإسلام يقرر الحقوق, هذا كان يقوم بها أفراد أم يقوم بها الحاكم والسلطان والدولة والمؤسسة؟ وهل دور المؤسسة يكون ملزما أم غير ملزم؟
في البداية كانت الأمور تجري على هذا النحو, التزام بالتعليمات والجميع الأفراد يلتزموا بهذا, لكن عندما تعقدت الأمور وتشابكت وقلت المعرفية بحقائق الإسلام وبتعاليم الإسلام الأصيلة, لولا الجهل بتعاليم الإسلام ما خرجت داعش. فهذا الجهل المعرفي والعقدي والشرعي له مستويات, أعلاها ما عند داعش, ولأن داعش تمثل التطور الطبيعي للخوارج, للخوارج, وأقلها ما عند بسطاء الناس وعوام الناس. هذا احتاج إلى أن تتدخل المؤسسات التي توجه وتقود الرأي الشرعي في البلاد الإسلامية, فوجب أن تقوم مثل هذه المؤسسات ببيان ضرورة التعددية والحفاظ عليها.
تمام. المؤسسة في مصر هي الأزهر.
نعم.
كما الأزهر.
نعم.
لكن نشأة الأزهر كانت شيعية لنشر المذهب الشيعي, لما مع المعز لدين الله الخليفة الفاطمي وجوهر الصقلي بني الأزهر لنشر المذهب الشيعي. نعم. كيف نتخذ من الأزهر منبرا ومؤسسة للحفاظ على التعددية الدينية باعتبار وجهة سنية؟ صحيح انتهت بقرار من صلاح الدين الأيوبي وأنه بقى سني, لكن السؤال ما زال مطروحا.
عظمة الشخصية المصرية ومفتاح الشخصية المصرية.
كيف ذلك؟
الذي هو المفتاح الأمثل لدراسة هذا الموضوع عند الأزهر. تمام. الشخصية المصرية شخصية توافقية.
بمعنى؟
بمعنى ما دخل عنصر غريب على الشخصية المصرية إلا وابتلعته الشخصية المصرية. مصر أكثر بلدان العالم تعرضا للاحتلال الأجنبي.
صحيح.
جميع الدول الكبرى الأممية التي نشأت في العالم احتلت مصر. الفرس, الروم, البيزنطيين, الفرنسيين, الإنجليز, غيرهم من الجنسيات. لكنهم ابتلعوا داخل مصر،
ذابوا في نسيج المجتمع،
ذابوا المصري. في نسيج المجتمع لأن تمام. الشخصية المصرية هي الشخصية التي حباها الله بأن جعلها ملتقى السماء بالأرض من خلال أديان الله السماوية التي ظهرت في هذا المكان والتي عاشت في هذا المكان، إبراهيم عليه السلام، يعقوب والأصباط، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، ثم ختمت بالفتح الإسلامي لمصر. فاحتضنت مصر كل هؤلاء، فمصر التقت فيها السماء بالأرض. مصر عندما وجدت تباعدا بين البحر الأبيض والبحر الأحمر قامت بشق قناة لتربط الشمال بالجنوب، لأن مصر يعز عليها ألا يكون هناك التقاء بين المختلفين. جميل. فأقامت هذا. مصر عندما جاء الإسكندر الأكبر احتضنته ورأت فيه باحثا عن العظمة، فأعطته لقب ابن الإله زيوس وألبسته كما أشرنا في اللقاء السابق التاج ذي القرنين اللي يلقب بذي القرنين. لذلك حتى الأقباط الذين تم الفتح الإسلامي وهم موجودون هنا تأثروا بهذه الفعلية. لهذا يقول مكرم عبيد من مفكري الأقباط المحامي الكبير وكان وزيرا بالحكومة المصرية، يقول نحن مسلمون وطنا ديانة نصارة، اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن أنصارا، النصارى ديانة وللوطن مسلمين. وهذا الكلام على فكرة كرر هذا الرجل مكرم عبيد، على فكرة كان صاحب عبارات جميلة تنسج بماء الذهب، إنه صاحب العبارة المشهورة التي كررها بعد ذلك الأنبا شنودة، وظن الناس أن الأنبا شنودة هو
صاحبها. مصر وطن يعيش فينا،
مصر وطن يعيش فينا لا وطن نعيش فيه. لكن هذه الرؤية أيضا امتدت حتى مؤتمر الإرهاب الذي عقده،
لكن يعني تتمة الشيء حتى الشيء بالشيء يذكر، يعني ألا يكون هذا من قبيل تمييع قضية المعتقد الديني والهوية الإسلامية للدولة؟
كيف ذلك يكون تمييعا؟ هو لم يتدخل في جوهر ديانة المسلم، والمسلم لم يتدخل في جوهر ديانته. لم يحدث أن قامت مضايقات من جهة إخواتنا في الوطن الأقباط لنا في ممارسة شعائرنا، ولم يحدث أبدا أيضا أن قام المسلمون بمضايقتهم.
الأزهر هو المؤسسة الدينية التي تحاول الحفاظ على التعددية الدينية، أليس كذلك؟
نعم.
هل من بداية نشأة الأزهر لهذا؟ هل هذا دور جديد عليه؟ كيف ساهم الأزهر في حماية هذه التعددية الدينية كما رصدها البحث؟
نعم، هو نشأة الأزهر عندما نشأ لكي يكون أداة لدعاية الدولة الفاطمية الشيعية.
تمام.
ولكن كما قلنا شأن المصريين جميعا أن يبتلعوا الوافد عليهم، تم ابتلاع الدعوة الفاطمية والشيعية بمجيء صلاح الدين الأيوبي ونشر العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة في ثوبها الأشعري لأنه كان أشعريا. وبالتالي تلاشى تماما الأزهر الشيعي وعاد الأزهر مدرسة سنية يتم تدريس المذاهب الأربعة فيها، المذهب الحنبلي والمذهب المالكي والشافعي والحنفي. ثم أصبح
تم تعديل لمناهج الأزهر حتى بالفترة الأخيرة بشكل كبير جدا،
هذا سنأتي عليه لأنه هذا أحد وجوه الحفاظ على هذه التعددية، لأنه الأزهر الذي بدأ شيعيا ثم تم تغيير وتعديل جهته إلى المذهب السني قبل فيما بعد على يد الشيخ شلتوت في الستينات أن يصدر فتوى بجواز التعبد على المذهب الاثنى عشري، فقبل عودة المذهب الاثنى عشر الجعفري، الفقه الجعفري أن يدرس في الأزهر مرة ثانية.
ألا يعتبر هذا اختراقا لمذهب أهل السنة والجماعة في الأزهر؟
لا، أنا كما قلت لحضرتك مذهب أهل السنة والجماعة تماما بين مذهب أهل السنة والجماعة في بين المذاهب المتعددة مثل الإسلام بين الأديان المختلفة. مذهب أهل السنة والجماعة لا يخشى أبدا المواجهة، مواجهة المختلفين معه، لأنه على الطريق الصحيح الذي يمثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. لذلك نحن لا نخشى أي مواجهة مع أي مذهب آخر، وتدريس المذهب الشيعي أو غيره من المذاهب بالعكس سيؤدي إلى إقبال الناس أكثر على مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه المذهب الذي يتوافق مع الفطرة الصحيحة السليمة ويتوافق مع ما كان عليه سلف الأمة الصالح وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني من مرصدك الخاص كأستاذ الفلسفة ومتابعا كثب لمثل هذه الأمور، هل هذه الدعوة التي ذهبت إليها الآن دعوة حقيقية بالفعل تكون ملموسة على أرض الواقع، أم أنها كظاهرة السراب إذا ذهبنا لا نجد شيئا هنالك؟
أي دعوة التعددية؟ لا، لماذا هذا؟
واختراق الأزهر وكذا، هذا كلام طيب الذي قلته، ولكن ربما على أرض الواقع نجد تقلصا وانحسارا. الآن مثلا تصب الصحابة، الآن يلعنون، الآن يهاجم القرآن، الآن يهاجم البخاري، والأزهر ساكت لا يحرك ساكنا. لعلك ترى هذا بالإعلام الآن وموجود.
هو هذا صحيح، ولكن أيضا ينبغي ألا نحمل الأزهر أكثر مما يطيق، فالأزهر كان تحت الضغط الشديد في الفترة السابقة، هددت مبانيه، مؤسساته، رموزه تعرضت للإهانة، وتحمل الأزهر ما لم يتحمله طوال تاريخه، ولولا أنه على رأسه رجل صعيدي قوي متحمل عالم كبير
هو من السوربون،
هو رابع أربعة من مشايخ الأزهر كانوا خريجي فلسفة، الشيخ مصطفى عبد الرازق والمراغي وعبد الرحمن بيصار، كل أولئك كانوا من المشتغلين بالفلسفة. هذا الرجل تحمل،
يا لزهوكم يا أستاذ.
نعم، هو قديما قال أفلاطون حكمة، لا يسود العدل حتى يكون الحكام فلاسفة ويكون الفلاسفة حكاما.
جميل، لا يسود العدل الحكام فلاسفة والفلاسفة
حكام
لكن ألا يخشى، ونحن نتعلم من حضرتك، ألا يخشى أن يكون مثلا أن يكون المؤسسة الدينية لابد أن يكون عالما بأصول الفقه، بالفقه وأصوله، بدراسات الفقه، بأن يكون فقيها أصوليا، مع عدم التقليل من شأن التخصصات الأخرى طبعا، لكن هذا من سؤال من قبيل العصف الذهني
يعني.
وهو إلى الدين أقرب، لأنه يحتاج إلى فتوى ويحتاج إلى مقارنة فقهية ويحتاج إلى مذاهب فقهية.
يعني رئيس الجمهورية، رئيس أمريكا الآن أوباما، رجل القانون، هل يفهم في الاقتصاد وفي السياسة وفي التجارة والزراعة وكذا؟
لك هذا انتخاب،
عنده
أما شغل الأزهر كان بالاختيار،
وحتى بالاختيار هذا رجل عنده مؤسسات تقوم به، عنده مجمع بحوث، عنده مجلس أعلى للشؤون الإسلامية، عنده طائف من المستشارين، عنده إدارات للفتوى، كل هذه المؤسسات تخدم هذا المكان.
لكن يعني كان شغل الأزهر قديما تختاروا نخبة من كبار العلماء،
وقد عاد الأمر الآن، لا هذا الأمر الآن خلاص.
هيئة كبار من أيام عبد الناصر ألم يعين؟
لا، الآن هو اختير من هيئة كبار العلماء الجديدة، فأصبح الآن شيخ الأزهر
يعني حضرتك مع اختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء؟
نعم،
أم مع تعيينه؟
لا، مع اختياري من هيئة كبار العلماء لكي نسد هذه الثغرة يعني. ولكن في الحقيقة مسألة الانتخابات في المؤسسات التعليمية لم تأتي بخير.
وحضرتك لست معنى أن يكون شيخ الأزهر مثلا فقيها أصوليا دارسا للفقه على مذهب الأربعة؟
لا، طالما هو الرجل خريج المؤسسة ويمثل المؤسسة ما في أي مشكلة، لأن الأزهر قبل التعددية، وأن يأتي شيخا للأزهر من خارج المؤسسة الأزهرية مرتان في تاريخ الأزهر، شيخ الخضر حسين وشخص آخر أيضا مغربي الأصل تولى مشيخة الأزهر، فالأزهر لم يكن جامدا في هذا الأمر، وليست هناك أي مؤسسة في العالم دينية تسمح بأن يأتي رئيس لها وشيخ لها من خارج المؤسسة، فكان هذا انفتاحا من الأزهر في الحقيقة.
تمام، يعني عندي محوران وثلاثة ربما نكمل في حلقة قادمة، نحتاج حلقة قادمة. يعني المفتاح الأنسب لمعالجة دور الأزهر في مسألة التعددية الدينية ومجالات التعددية التي عالجها الأزهر في مصر وفي العالم الإسلامي كله، لكي نفهم كيف تسير هذه التوجهات التعددية الدينية لمنع ووأد الفتنة الطائفية التي قد تحدث في نسيج المجتمع الواحد. نعم. ربما نحتاج إلى حلقة قادمة نكمل فيها بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
شكرا لك على هذا اللقاء يا دكتور.
الله يبارك
فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذا الحلقة في برنامج القضية. كان موضوعنا دور المؤسسات الدينية في حماية التعددية الدينية ومواجهة الطائفية. أما ضيفنا الذي نشكره باسم حضرتكم جميعا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لحضرتك دكتور، بارك الله فيك، وحتى ضمننا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.